الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. استغفر الله ربي وأسأله التوبة. الثالث أن يكون من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها سواء التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكة الإسلامية وغيرها. جيد، يقع الكلام الآن في الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة. قلنا سابقا أن زكاة النقدين مشروطة بخمسة أمور. الأمر الأول كمال المالك بالبلوغ والعقل. الأمر الثاني بلوغ النصاب، محاضرتنا الجديدة من الآن. الأمر الثالث قال أن يكونا، أي يكونا من هما؟ الذهب والفضة، أن يكونا من المسكوكات النقدية. المسكوك يعني ماذا؟ يعني أنه عملة رائجة قد سكت، قد ضربت، واضح؟ لأجل التداول بها، التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكة الإسلامية وغيرها. جيد، يقول أنه لا فرق حينئذ بين كون السكة، بين كون العملة، السلات، يعني يمكن أن نبدل العبارة، نقول العملة. العملة أنت إذا كانت من النقدين، أي من الذهب والفضة، وكانت هذه العملة متداولة، أي كانت عملة رائجة. فعندنا الآن هذا الشرط فيه قيدان، أن يكون الذهب والفضة عملة، أن يكونا عملة نقدية. اثنين، أن تكون هذه العملة رائجة، يعني أن تكون هذه العملة الآن تستعمل في الأسواق، سواء لا يفرق سواء كانت العملة إسلامية أم العملة غير إسلامية. واضح إن شاء الله؟ جيد. أما إذا كانت عملة، أما إذا كان ذهب وفضة من دون أن يكون عملة، كما لو كان مثل قلادة أو خاتم، حينئذ هذا ليس بعملة. جيد. أو إذا كان عملة ولكنها عملة قديمة، قد هجر استعمالها في الأسواق، لا تستعمل حينئذ في الأسواق. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ هذا الشرط الثالث مكون من قيدين، أن تكون عملة، أن يكونا عملة، اثنين، وأن تكون هذه العملة رائجة مستعملة في الزمان. يقول في زمان المكلف أن يكون من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكة الإسلامية وغيرها، فلا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة. السبائك عبارة عن مقدار من الذهب أو مقدار من الفضة يسبك. يسبك ماذا يعني؟ يعني ما يضغط بشكل كما هو الآن، بشكل الطابوقة. واضح؟ بشكل الطابوق. إذا تكتب سبيكة مثل سبيكة ذهب، سبيكة فضة، بشكل الطابوقة هكذا. جيد. فإذا كانت طابوقة مصنوعة من الذهب لا زكاة فيها، لأنها ليست عملة. إذا كانت من الفضة كذلك. يقول والحلي المتخذة، يعني المصنوعة منهما من الذهب والفضة، نفس الكلام. لماذا؟ لأن القيد الأول من هذا الشرط وهو كون الذهب والفضة عملة، والآن هذه ليست بعملة. جيد. قال وفي غير ذلك، أي شنو وفي غير ذلك؟ هذا عطف، وفي عطف على من؟ على قوله فلا تجب الزكاة، يعني صير العبارة هكذا، ولا تجب الزكاة في غير ذلك مما، من هو ذلك؟ ذلك اسم إشارة، من هو؟ مما لا يكون مسكوكا، أو يكون مسكوك، أو يكون من المسكوكات القديمة الخارجة عن رواج المعاملة. لا، يقول، يعطينا ضابط المصنف، يقول إذا كان سبائك، إذا كانت سبائك ذهب أو كانت فضة، جيد، من سبائك من فضة أو من ذهب، من حلي، جيد، أو غير ذلك. شنو غير ذلك؟ كما لو جعلت مثلا، لو جعل لو جعل مثلا صورة مصنوعة، صورة الإطار الخارجي لها من الذهب يجب؟ لا، لا يجب فيه الزكاة. من الفضة كذلك لا يجب. ولهذا قال أو في وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكا، يعني شيء لا يكون، يعني لا يكون عملة أصلا، واضح؟ أو لا، أو يكون من المسكوكات، يعني عملة إلا أن العملة ماذا؟ قديمة خارجة عن رواج المعاملة، أي أنها غير مستعملة. جيد. قال وبذلك، يعني وبهذا الشرط، ببركة هذا الشرط يعلم أنه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية. يقول المصنف بلحاظ هذا الشرط، هذا الشرط هو جزء من موضوع وجوب زكاة، لأن وجوب الزكاة حكم موضوعها من هو؟ النقدان. النقدان تجب فيهما الزكاة، لكن أي نقدين؟ إذا توفرت فيها مجموعة الشروط. الشروط هي عبارة عن الموضوع، فإذا انتفى شرط أي أنه انتفى الموضوع، وإذا انتفى الموضوع ارتفع الحكم حينئذ، لأن الحكم قاعدة عندنا، لأن الحكم لا يتحقق إلا بتحقق موضوعه، فإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. يقول المصنف وبذلك يعلم أنه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية. الشرط الرابع، لكن مع هذا المصنف يكمل الشروط. جيد. الشرط الرابع مضي الحول، يعني لابد أن يمر حول كامل على من؟ على الذهب أو على الفضة. ما هو؟ قال بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول. شنو مضي الحول قصدك؟ يقول قصدي بمضي الحول يعني بمرور هذا الزمان، بأن يبقى في ملك مالكه الذهب والفضة، يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول. فلو خرج عن ملكه أثناء الحول، يعني شلون خرج؟ أنا مو بعتك الآن، بعتك مثلا، بعتك سابقا مثلا، بعتك الكتاب بكذا دينار من الذهب، واضح؟ جيد. هذه الدنانير الآن قالوا تجب فيها الزكاة، لكن بشرط أن تبقى هي بنفسها بعينها محفوظة عندك. أما إذا استعملتها أنت الآن، رحت للسوق واشتريت بيها، خرجت، واضح إن شاء الله، خرجت عن ملكيتك. فلو خرج عن ملكي أثناء الحول أو نقص ماذا؟ عن النصاب. لا، ما خرجت، لكن ماذا؟ نقص عن النصاب، بلغ النصاب لكن احتاجيت أنت فقسم من هذا المال من الذهب أو فضة ورحت اشتريت به. أو ألغيت سكته. أو ألغيت يعني ماذا؟ ألغيت سكته يعني حول من عملة إلى شيء آخر. ألغيت يعني ما بين الدولة قالت مثلا، حكومة قالت أنه هذا العملة نغيرها بعد ماكو ذهب وفضة، فحينئذ أيضا لا زكاة. شلون ألغيت؟ قال أو ألغيت سكته ولو بجعله سبيكة، الحول من ذهب دنانير أو من فضة دراهم إلى من؟ إلى سبائك. قال حينئذ هذه الفروض فلو خرج إلى آخره لم تجب الزكاة فيه. استدراك، يقول نعم، لو أبدل منه أسأل المكلف، بإمكانك تقول أو تقول لو أبدل. نعم، لو أبدل الذهب المسكوك بمثله، أو لا مو بمثل، أو بالفضة المسكوكة، ذهب بذهب، دنانير بدنانير ذهبية، أو دنانير ذهبية بدراهم فضية، فحينئذ يقول المصنف، لاحظ يكمل، أو أبدل الفضة، أو أبدل المكلف الفضة المسكوكة بمثلها أي بالفضة، دراهم فضية بدراهم فضية، أو بالذهب أي دراهم فضية بذهب المسكوك، كلا أو بعضا، سواء كان التبديل تبديل كلي واضح؟ او تبديل شنو؟ تبديل للبعض، كل الذهب يبدله بكل شنو؟ بكل الدنانير او كل الفضه، او بعض الذهب يبدله ماذا؟ بالفضه، ببعض الفضه. لماذا؟ ما هو هذا الداعي للتبديل؟ لماذا؟ يقول بقصد الفرار من الزكاة، وبقي واجدا لسائر الشروط إلى تمام الحول، فلا يترك الاحتياط حين بإخراج زكاتي حينئذ. يعني احنا ماذا المصنف يقول؟ لو جاءنا شخص ويقول أنا أعرف الفقه وأعرف كيف تجب الزكاة في النقدين، وأحد الشروط هو أن تبقى العين الزكوية بنفسها، أي أن يبقى الفضة بعينها، أو يبقى الذهب بعينه عند مالكه، يعني نبقى نفس العين، الدنانير نفسها لا تتغير بدنانير أخرى ولا بفضة، تبقى نفس هاي الدنانير اللي استلمتها تخزنها عندك تحتفظ بيها. يقول أنا عندي فت حيلة شرعية. ما هي الحيلة الشرعية؟ يقول هكذا، أريد أن أحتال، أريد أن أبدل هذه الذهب بذهب، هذه الدنانير النقدية أريد أن أبدلها بدنانير نقدية، فحينئذ لم أحتفظ بنفس العين بل بدلت العين بعين أخرى هم من الذهب أيضا، فلكن قصدي كان القصد من هذا التبديل هو ماذا؟ هو لأجل الفرار من وجوب الزكاة حتى ما أخرج الزكاة. المصنف يقول هذا التبديل لا ينفع، فلا يترك الاحتياط حينئذ بإخراج زكاته، يعني يجب على الأحوط إخراج الزكاة حتى لو بدل. صحيح نشترط بقاء العين، إلا أنك بالخصوص يا أيها المكلف الذي تريد التبديل بقصد الفرار من الزكاة تجب عليك. نعم، لو أراد التبديل لا بقصد الفرار من الزكاة فلا تجب عليه. قال ويتم الحول بمضي 11 شهرا، هاي نفس الكلام اللي تقدمت في الأنعام. كيف يتم الحول؟ متى يكتمل الحول؟ هل ب12 شهرا أم ب11 شهرا؟ يقول مصنف بمضي 11 شهرا. جيد. ودخول الشهر الثاني 10، يعني أن تكمل 11 شهرا وتدخل في اليوم الأول من الشهر الثاني 10، حينئذ يقال عنك أكملت الحول، وإن لم تدخل في السنة الجديدة. صحيح. جيد. الخامس، الشرط الخامس والأخير، يقول الشرط الخامس هو تمكن المالك من التصرف فيه، في ماذا؟ أي في النقدين، في تمام الحول، فلا تجب الزكاة في المغصوب والمسروق والمال الضائع فترة يعتد بها. يقول لابد أن يكون النقدان تحت تصرف المالك، تحت يده، بأنه يمكن أن يبيع، يمكن أن يشتري، لكن يعني التصرفات له القدرة عليها. غب جيد، هذا شرطه. فإذا كان يقول صحيح أنا مالك لكن ليس لي القدرة على التصرف، كيف؟ كما لو سرق منه هذا الذهب، هذه النقود الذهبية، أو سرقت منه الدراهم الفضية، إذن يقول أنا صحيح مالك إلا أن القدرة ليست موجودة، التمكن ليس موجود، فحينئذ لا تجب تمكن المالك من التصرف فيه تمام الحول، فلا تجب الزكاة في المغصوب. لماذا؟ لأنه خارج عن القدرة، وكذلك المسروق لأنه أيضا شنو؟ خارج عن القدرة. واضح؟ تفرقون بين الغصبية والسرقة؟ صحيح أخذ المال من الغير، كل منهما أخذ المال، إلا أن الغصبية أخذ المال من الغير عدوانا، واضح، بنحو الاعتداء. جيد. أما السرقة أيضا هو أخذ المال لكن لا بنحو الاعتداء على نفس الشخص. واضح إن شاء الله. جيد. والمال ضائع فترة، مال لا مال مو سرق ولا ضاع من عندي، فترة يعتد بها عرفا، حين أيضا شنو؟ لا يجب. لكن كم هي الفترة؟ الفترة فترة عرفية، بحيث يقال أنك هذه الفترة لا غير قادر، كما لو مثلا لو ضاع يوم واحد هذا لا يقال أنه يؤثر، أما لو ضاع مثلا 6 أشهر، نعم يؤثر في القدرة. زكاة غلات الأربع. يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران. يقول مصنف عندنا شرطان فقط في الغلات. من هي الغلات الأربع إذا تتذكرون؟ سابقا أخذناها، وهي عبارة عن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فقط في هذه. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول بلوغ النصاب، بلوغ النصاب، ولها من يعني لابد في الغلات الأربع لابد أن تبلغ النصاب، أن تصل، بلوغ يعني وصول، وصولها إلى النصاب. كم هو النصاب؟ قال ولها نصاب واحد فقط، كل من الغلات لها نصاب واحد فقط وفقط، وهو 300 صاع. هي مكتوبة 300، بس الألف لا تقرأ كما تعرفون، الألف تكتب ولكن لا تقرأ، فهكذا تقرأ العبارة بدون الألف، 300 صاع. هاي تقيدون 300 صاع عند جفاف الغلات، يعني إذا يبست، واضح؟ فالحنطة متى؟ وهي في حال كونها رطبة أم عندما تيبة عند يبوستها. كذلك الشعير، أنتم تعرفون نبات أخضر بعد ذلك يصير شني؟ ييبس. فإحنا نأخذ الوزن بلحاظ كونه أخضر أم بلحاظ كونه يابسا جافا؟ نقول لا، بلحاظ كونه جافا. جيد، خب 300 صاع سيدنا قد مقدارها؟ الصاع هو عبارة، الصاع هو عبارة عن مختلف يعني كيل، واضح؟ يختلف، كان عند الحجاز له مقدار وعند العراقيين له مقدار آخر. جيد، إيش قد هذا المقدار؟ قال وهذا يقارب فيما قيل، يعني نقل بعض الفقهاء قالوا هكذا، قالوا مقداره 847 كيلو. شوف، 47 كيلو غراما، يعني 847 كيلو غرام حنطة، أو 847 شعير، أو 847 زبيب، أو 847 تمر، واضح؟ مصنفنا أنت ترضى بهذا لو ما ترضى؟ شوف خلينا نكمل وبعدين شوف مصنف يرضى بهذا المقدار بالوزن، وزنته 847 لو ما يرضى. المصنف عنده تعليقة يبينها بعد قليل، خلينا نكمل أسأل هذا المقدار وبعدين نرجع. قال ولا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب، يعني ما يعني متى تجب الزكاة؟ إذا بلغ النصاب. خب إذا لم يبلغ، قطعا لم يبلغ، لا تجب الزكاة. قال فإذا بلغه، يعني فإذا وصل إليه إلى النصاب، وجبت فيه في ذلك الواصل حنطة، شعير، تمر، زبيب، وفيما يزيد عليه. جيد، وأسجد الخرج بعدين راح نفهم. مهم، ف847 تجب فيها الزكاة، إذا زاد ألف أيضا تجب فيه الزكاة. يقول وإن كان الزائد شنو؟ وإن كان الزائد قليلا أيضا تجب فيه الزكاة الخرجة. المهم بعد أن بين الآن المصنف هذا، نرجع إلى شيء وهو أشرح التعليقة مالت المصنف قبل أن أقراها لكم، ما فيها شيء، سهلة. شوف إحنا شنو قلنا؟ قلنا صاع كيل جد 300 صاع، 300 كيل. جيد، الكيل هو عبارة عن ظرف، عبارة عن وعاء، إذا تكتب هو عبارة عن وعاء. الكيل هو عبارة عن وعاء، عبارة عن ظرف. هذا الوعاء، هذا الظرف يوضع فيه، يعني يكون ماذا؟ يكون مقياسا، هذا الوعاء يكون مقياسا للشيء التي يراد وزنها، واضح؟ جيد، هذا إذن واضح الآن شنو المراد من الكيل؟ الكيل هو عبارة عن الوعاء والظرف لكي يقاس به الأشياء. مثلا انت تشتري هسه كيلو سكر، هسه موجود وزن كيلو 1000 غرام، سابقا مثلا مو كيلو، لا عنده مثلا ماذا، عنده وعاء يضع فيه السكر، يقول انا هذا السكر ابيعه ب1000 دينار، هذا السكر ابيعه واضح ب1000 دينار. هذا الوعاء جيد. اذا المراد من الكيل الوعاء، هاي النقطه الاولى حفظوها. اذا المراد من الكيل وعاء، جيد واضح هذا. النقطة الثانية، إن المواد التي يراد وضعها في الكيل، هذه المواد تختلف من حيث الخفة ومن حيث الثقل. فمثلا القطن خفيف، أما الحديد ثقيل. لاحظ شلون؟ إذن الأشياء التي يراد وزنها ليس حجمها واحد، بل حجمها مختلف، وزنها يختلف. فأنت الآن مثل إذا عندك مكيال مثلا وتريد أن تضع فيه الحديد، يختلف عن واضح فيما إذا وضعت فيه القطن، من هو الذي يكون ثقيلا؟ واضح الحديد ثقيل، وأما القطن مباشرة يملأ الكيل، يملأ الظرف. إذن نفس المواد مختلفة، ليس حجمها واحد، بل ذات أحجام مختلفة، جيد، يعني ذات أوزان مختلفة قصدي، هكذا. فالحديد مقدار قليل كيلو، أما مثلا القطن مقدار ما شاء الله واضح مخدة، يعني بقدر المخدة يلا سوي لك كيلو. إذن يختلف، جيد. إذن النقطة الأولى ركزنا على من؟ على تفسير الكيل، وقلنا أنه عبارة عن الوعاء لأجل القياس، قياس المواد فيه، توضع فيه المواد. النقطة الثانية ركزنا على بيان نوع المواد، فإنها مختلفة الأنواع، المادة مختلفة، تارة أشياء ذات حجم قليل إلا أن وزنها يعادل الأشياء ذات الحجم الكبير، جيد. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة نفس الشيء الواحد له، نفس المادة الواحدة لها حالات. فمثلا التمر معروف عندكم، التمر إلى حالتين، حالة مضغوطة وحالة لا متفككة. حالة التمر فيما لو كبس، الآن كما يباع مثلا في الأسواق مكبوس بتشيس، موضوع بالأكياس يسمونه تمر مكبوس، واضح يختلف نفس التمر عما لو لم يكبس، يعني عما لو جعل متناثرا. هذا المتناثر مجموعة من تمرات متناثرة لم تكبس، لم تضغط. تلاحظ بين تمرة وتمرة ماذا يوجد؟ يوجد فراغات، خلل كما يعبر عنها، جيد. نفس التمر هذا تارة إذا كبسته وجعلته أين؟ جعلته في نفس الكيل، فله وزن أثقل عما هو لو كان تمرا غير مكبوس. لماذا؟ لأن التمر غير المكبوس هو كيل واحد مقدار واحد. هذا المقدار إذا جعلت به التمر المكبوس فحينئذ يكون يسع أكثر، كان يسع مثلا باب المثال يسع 10 كيلوات، جيد. أما إذا التمر كان غير مكبوس متناثر وجعلته في هذا المكيال، فمثلا راح هذا المكيال راح يشيل شقد يسع 8 كيلوات. ليش قل المقدار فيما لو كان متراثرا؟ لأن توجد فراغات بين تمرة وتمرة، ما راح يملأها الوزن. هذه تكون شاغلة أكثر لذلك الوعاء، لذلك الكيل. المصنف يقول لاحظت هذه النقاط الثلاث. النقطة الأولى بلحاظ نفس الكيل فسرنا ما هو المقصود من الكيل، وقلنا أنه عبارة عن الوعاء الذي يجعل كمقياس لوضع الأشياء فيه. النقطة الثانية ركزنا على أنواع المواد، المواد ليست متساوية في الأحجام إذ مختلفة، وكل حجم يؤثر في الوزن. النقطة الثالثة نفس النوع المادة، المادة الواحدة لها حالات. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذا لاحظنا هذه النقاط الثلاث نرجع الآن، المصنف عنده إشكال على من؟ على كون مقدار 300 صاع مقدارها شقد بالوزن 847. المصنف يقول ليس صحيح، لا تقدرون 847. لماذا؟ لأن حالات المواد مختلفة، نفس المواد بينها ماذا؟ بينها اختلاف في الأحجام. فمثلا الحنطة أثقل من الشعير، فأنت نفس الكيل، هو كيل واحد، وعاء واحد تضع فيه الحنطة يطلع شقد يساوي وزنه 10 كيلوات. إذا وضعت فيه ملأته، إذا ملأت حنطة 10 كيلوات، إذا ملأت شعير شقد راح يساوي؟ مثلا يساوي 8 كيلو 9 كيلو. ليش؟ لأن الشعير حجمه كبير إلا أن وزنه أقل. واضح؟ كذلك مثال هذا المثال الكلاسيكي، أنه شنو هو؟ الحديد والقطن، القطن حجمه كبير إلا أن وزنه قليل. جيد. الحديد حجمه صغير إلا أن وزنه كبير، فقد يكون مقدار صغير من الحديد يعادل مقدار كبير من القطن. إذا المصنف يركز على هذا. جيد، بس نقرأ هذا، ما عندنا شيء. قال إن نصاب الغلات قد حدد في النصوص الشرعية بالمكاييل. المكيال قلنا ما هو؟ هو عبارة عن الوعاء التي كانت متداولة في العصور السابقة، مو اليوم المكيال. اليوم مثل المكيال الموجود عندنا بالأسواق التنكة مثلا. جيد. ولا تعرف مقاديرها اليوم بحسب المكاييل السائدة في هذا العصر، كما لا يمكن تطبيق الكيل على الوزن بضابط عام يطرد في جميع أنواع الغلات. لماذا لا يمكن تطبيق؟ يقول لأنها من هي؟ لأن المواد، هاي النقطة الثانية. إذا النقطة الأولى المصنف يركز على من؟ على نفس الكيل. فسر أن النقطة الثانية يركز على نفس المواد، يقول المواد تختلف، هذه الغلات تختلف لأنها تختلف خفة وثقلا ولها حجم. المكيال هو عبارة يسع حجم معين، هذا الحجم مرة تضع فيه انت شني؟ تضع فيه حنطة، ومرة تضع فيه الشعير، لأنها تختلف خفة وثقلا بحسب طبيعتها ولعوامل أخرى. مثلا يقول فالشعير أخف وزنا من الحنطة بكثير، كما أن ما يستوعبه المكيال. واضح؟ الشعير انت عندك شقد؟ عندك هذا المقدار، هذا كيل مثل طاسة عندك، تضع فيها شعير شقد تساوي؟ تساوي 8 كيلوات. تضع فيها نفس الطاسة، تضع فيها حنطة، قد تساوي 10 كيلوات. لماذا؟ مع أنها طاسة واحدة. يقول باعتبار أن نوعية المادة تختلف، تختلف من حيث الثقل. بعد مثال ثاني يضرب لنا المصنف، كما أن ما يستوعبه المكيال، هاي ضرب لنا بلحاظ اختلاف النقطة الثانية، نفس المواد مختلفة. النقطة الثالثة المادة الواحدة تختلف لها حالات. يقول مثلا كما أن ما يستوعبه المكيال من التمر غير المكبوس، يعني في حال كونه متناثرا قبل كبسه وضغطه، أقل وزنا مما يستوعبه من الحنطة. لماذا؟ لاختلاف أفرادهما في الحجم. واضح إن شاء الله؟ والشكل مما تجعل الخلل يعني شنو؟ يعني الفراغات بين نفس بين نفس حبات التمر. والفرج هي عبارة عن شنو؟ عن الخلل. تفسير: مما تجعل الخلل والفرج الواقعة بين أفراد التمر أزيد منها بين أفراد الحنطة. أنت إذا جبت تمر وحطيته بالطاسة وكبسته، واضح؟ فشقد يساوي؟ يساوي لك مثل كيلوين. جبت تمر ووضعته بالطاسة من دون كبس، من دون ضغط، شقد يساوي؟ يساوي مثل كيلو ونصف. لماذا؟ لأن في المرة الثانية بدون كبس توجد فراغات، توجد خلل، مما جعل الوزن أقل. يقول بل إن نفس أفراد النوع الواحد تختلف في الوزن بحسب اختلافها في الصنف وفي نسبة ما تحمله من الرطوبة، ولذلك لا سبيل إلى تحديد، يعني لا طريقة إلى تحديد النصاب بوزن موحد لجميع الأنواع والأصناف. مصنف يقول أنا أستشكل في تحديدها في كون تقولون 847، مو صحيح، وفعلا إشكال في غاية الروعة وفي غاية الالتفات وفي غاية الدقة والتحقيق من المصنف حفظه الله. يقول ولكن الذي يسهل الأمر أن المكلف، المصنف يعطينا ضابطة، المصنف نعطينا ضابطة عشان شلون احنا راح نعرف هذا يزكي لو ما يزكي. قبل أن أقرأ يقول لنا ثلاث حالات: أما أن يعلم المكلف بأنه قد بلغ النصاب فيجب عليه زكاة، أما أن يعلم بأنه لم يبلغ فلا تجب عليه الزكاة، وإما أن يشك، إذا شك حينئذ شنو أيضا لا تجب عليه الزكاة. قالوا لكن الذي يسهل الأمر أن المكلف إذا لم يحرز، يعني إذا لم يعلم بلوغ ما ملكه من الغلة حد النصاب لا يجب عليه الزكاة. شنو إذا لم يعلم؟ يعني إذا شك هل أنه بلغ أو لا، حينئذ لا زكاة. ومع كونه بمقدار بالمقدار المذكور في المتن يقطع. يقول إذا بلغ 847 وأنا قاطع بأن هذا المقدار هو نصاب القلة زكي حينئذ، ومع كوني بالمقدار المذكور في المتن يقطع ببلوغ النصاب على جميع التقادير والمحتملات. الشرط الثاني: الملكية حال تعلق الزكاة بها. هذا يأتي والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.